الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فهذا هو اللقاء 34 لقاءاتنا في قراءة كتاب بداية المجتهد للعلامة ابن رشد الحفيد. نتدارس فيه من خلال هذا الكتاب أسباب الخلاف الفقهي، وقد ابتدأنا بالحديث عن الأحكام الإعادة والقضاء، تقدم معنا ما يتعلق بإعادة الصلاة وبقي مباحث القضاء، فليتفضل الشيخ عبد العزيز بالقراءة، بارك الله فيك.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد، قال المصنف رحمه الله: الباب الثاني في القضاء. والكلام في هذا الباب على من يجب القضاء، وفي صفة أنواع القضاء وفي شروطه. فأما على من يجب القضاء فاتفق المسلمون على أنه يجب على الناس والنائم، واختلفوا في العامد والمغمى عليه. وإنما اتفق المسلمون على وجوب القضاء على الناس والنائم لثبوت قوله عليه الصلاة والسلام وفعله، فعلي بقوله عليه الصلاة والسلام رفع القلم عن ثلاث فذكر النائم، وقوله إذا نام أحدكم عن الصلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، وما روي أنه نام عن الصلاة حتى خرج وقتها فقضاها. وأما تاركها عمدا،
أما حديث رفع القلم عن ثلاث فإنه لا يفيد وجوب القضاء، ذلك لأن الحديث قد نص فيه على المجنون، ومع ذلك المجنون لا يجب عليه قضاء.
وأما تاركها عمدا حتى يخرج الوقت، والجمهور على أنه آثم وأن القضاء عليه واجب، فذهب بعض أهل الظاهر إلى أنه لا يقضي وأنه آثم، وأحد من ذهب إلى ذلك أبو محمد بن حزم. فسبب اختلافهم اختلاف في شيئين، أحدهما في جواز القياس في الشرع، والثاني في قياس العامد على الناس إذا سلم جواز القياس. فمن رأى أنه إذا وجب القضاء على الناس الذي قد عذره الشرع في أشياء كثيرة، فالمتعمد أحرى أن يجب عليه لأنه غير معذور أوجب القضاء عليه. ومن رأى أن الناس والعامد ضدان، والأضداد لا يقاس بعضها على بعض، إذ أحكامها مختلفة، وإنما تقاس الأشباه، لم يجز قياس العامد على الناس. والحق في هذا
يسمى عند الأصوليين فساد الوضع.
والحق في هذا أنه إذا جعل الوجوب من باب التغليظ كان القياس سائغا، وأما إن جعل من باب الرفق بالناس والعذر له وأنه لا وأن لا يفوته ذلك الخير، فالعامد في هذا ضد الناس، والقياس غير سائغ لأن الناس هي معذور والعامد غير معذور. والأصل أن القضاء لا يجب بأمر الأداء، وإنما يجب بأمر مجدد على ما قال المتكلمون، لأن القاضي قد فاته أحد شروط التمكن من وقوع الفعل على صحته، وهو الوقت، إذ كان شرطا من شروط الصحة والتأخير عن الوقت في قياس التقديم عليه. لكن قد ورد الأثر بالناس والنائم وتردد العامد بين أن يكون شبيها أو غير شبيه، والله الموفق للحق.
لعل منشأ الخلاف في هذه المسألة أن القضاء هل يجب بأمر جديد وبالتالي لا يجب على العامد، أو أنه لا يحتاج إلى أمر جديد وبالتالي لا زالت الصلاة في ذمته. وهذا يمكن أن يكون من منشأ الخلاف ومسألة تكفير تارك الصلاة، لأنه إذا قيل بكفره فيقال بعدم وجوب القضاء عليه.
هل أطلق ذلك شيء في غير الصلاة في الصيام؟ مسألة هذه
الصلاة في الصيام، لذلك الشيخ الإسلام الثانية يرى أن الصائم لا يجب عليه القضاء ما تركه، أن تارك الصيام عمدا لا يجب عليه القضاء.
وأما المغمى عليه فإن قوم أسقط عنه القضاء فيما ذهب وقته، فقوم أوجب عليه القضاء، ومن هؤلاء من اشترط القضاء في عدد معلوم وقالوا يقضي في الخمس فما دونها. فسبب اختلافهم تردده بين الناهم والمجنون، فمن شبهه بالناهم أوجب عليه القضاء، ومن شبهه بالمجنون أسقط عنه الوجوب.
فهذا هو منشأ الخلاف كما ذكر المؤلف. عند مالك والشافعي أنه يجب القضاء، لا يجب القضاء على المغمى عليه لأنه يلحق بالمجنون لأنه لا يستطيع الاستيقاظ، وعند أحمد أن المغمى عليه لا يلحق بالمجنون لأن الإغماء يلحق بالأنبياء، ولأن المغمى عليه لا يتصرف تصرف المجانين ولا يوجد أن يولى عليه. وهذا عند الأصوليين يسمى قياس غلبة الأشباه، يعني يوجد فرع يتردد بين أصلين فيلحق بأكثرهما شبهه. وأما الإمام أبو حنيفة فقال بأن الإغماء إن كان لخمس صلوات فأقل فإنه يلحق بالنائم وبالتالي يجب القضاء، وإن زاد على ذلك فإنه يلحق بالمجنون. قال بأن النوم لا يتجاوز هذا المقدار، وهذه قول أبي حنيفة قوة وجاهة.
قال رحمه الله: أما صفة القضاء فإن القضاء نوعان، قضاء لجملة الصلاة وقضاء لبعضها. أما قضاء الجملة فالنظر فيه في صفة القضاء وشروطه ووقته. أما صفة القضاء فهي بعينها صفة الأداء إذا كانت الصلاتان في صفة واحدة من الفرضية، وأما إذا كانت في أحوال مختلفة مثل أن يذكر صلاة حضارية في سفر أو صلاة سفرية في حضر، فاختلفوا في ذلك على ثلاثة أقوال. فقوم قالوا إنما نقضي مثل الذي عليه ولم يراه الوقت الحاضر، وهو مذهب مالك وأصحابه. وقوم قالوا إنما يقضي أبدا أربعا، سفريا كانت المنسية أو حضرية. فعلى رأي هؤلاء إن ذكر في السفر حضرية صلاها حضرية، وإن ذكر في الحضر سفرية صلاها حضرية، وهو مذهب الشافعي. وقال قوم إنما يقضي أبدا فرض الحال التي هو فيها، فيقضي الحضرية في السفر سفرية والسفرية في الحضر حضرية. فمن شبه القضاء بالأداء راعى الحال الحاضرة وجعل الحكم لها قياسا على المريض، وجعل الحكم لها قياسا على المريض يتذكر صلاة نسيها في الصحة، أو الصحيح يتذكر صلاة نسيها في المرض، يعني أن فرضه هو فرض الصلاة في الحال الحاضرة. ومن شبه القضاء بالديون أوجب للمقضية صفة منسية، وأما من أوجب أن يقضي أبدا حضرية فراعى الصفة في إحداهما والحالة في الأخرى، يعني أنه إذا ذكر الحضرية في السفر راعى صفة مقضية، وإذا ذكر السفرية في الحضر راعى الحال. وذلك اضطراب جار على غير قياس إلا أن يذهب مذهب الاحتياط، وذلك يتصور في من يرى القصر رخصة.
منشأ الخلاف: هل القضاء يحاكي الأداء مطلقا، أو أن هناك وصف إذا وجد في طرفي العبادة غلب على غيره؟ فالأولون قالوا بأن القضاء يحاكي الأداء وبالتالي يماثله كما هو مذهب مالك. الشافعي وأحمد قالوا بأن صفة الحضر مغلبة على صفة السفر، وبالتالي تقضى الصلاة صلاة حضرية تجب أربعا.
فبشكل كان مسافر مؤسم بمقيم، ولم يعلم المسافر أن الإمام متم الصلاة، صلى معه ركعتين في آخر ركعتين، ثم سلم ثم أخبر بذلك.
هناك صفات تتعلق باعتقاد الإنسان وظنه، بحيث أنه لا يلحقه الحكم متى لم يعلم بحقيقة الحال إلا بعد الفراغ من الصلاة، ومثل من هذه المسألة. يكون هناك مسائل مثل من صلى خلف الإمام الذي يصلي الحضر وقصر، حينئذ قالوا لا يصح له هذا القصر، بل قالوا بأنه يجب عليه أن يعيد الصلاة تامة لأنها تعلقت بذمته، وكذلك
أن يعيدها أربعا.
يعيدها أربعا مو بسبب.
لا. وأما شروط القضاء ووقته فإن من شروطه الذي اختلفوا فيه الترتيب، وذلك أنهم اختلفوا في وجود الترتيب في قضاء المنسيات، أي بوجود ترتيب المنسيات مع الصلاة الحاضرة في الوقت، وترتيب المنسيات بعضها مع بعض إذا كانت أكثر من صلاة واحدة. فذهب مالك إلى أن الترتيب واجب فيها في الخمس صلوات فما دونها، وأنه يبدأ بالمنسية وإن فات وقت الحاضرة، حتى إنه قال إن ذكر المنسية وهو في الحاضرة فسدت الحاضرة عليه. ومثل ذلك قال أبو حنيفة والثوري، إلا أنهم رأوا الترتيب واجبا مع اتساع وقت الحاضرة، واتفق هؤلاء على سقوط وجوب الترتيب مع النسيان. فقال الشافعي لا يجب الترتيب، وإن فعل
لا يجب الترتيب يعني مع الحاضرة، إن كان يجب القضاء ترتيب المنسيات إذا كانت مقضية،
وإن فعل ذلك إذا كان في الوقت متسع فحسن، يعني في وقت الحاضرة.
ذلك الترتيب.
والسبب في اختلافهم اختلاف الآثار في هذا الباب، واختلافهم في تشبيه القضاء بالأداء. فأما الآثار فإنه ورد في ذلك حديثان متعارضان، أحدهما ما روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال من نسي صلاة وهو مع الإمام في أخرى فليصلي مع الإمام، فإذا فرغ من صلاته فليعد الصلاة التي نسي ثم ليعد الصلاة التي صلى مع الإمام.
صحيح أنه موقوف من قول ابن عمر.
وأصحاب الشافعي يضعفون هذا الحديث ويصححون حديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا نسي أحدكم صلاة فذكرها وهو في صلاة مكتوبة فليتم التي هو فيها، فإذا فرغ منها قضى التي نسي.
حكم
بعض النووي.
والحديث الصحيح في هذا الباب هو ما تقدم من قوله عليه الصلاة والسلام إذا نام أحدكم عن الصلاة أو نسيها الحديث.
يصليها إذا ذكرها لا فصلاة لها إلا ذلك.
وأما اختلافهم في تشبيه في جهة تشبيه القضاء بالأداء، فإن من رأى أن الترتيب في الأداء إنما لزم من أجل أن أوقاتها المختصة بصلاة منها هي مرتبة في نفسها.
خلاف ذلك، هل مراعاة وقت الحاضرة مقدم على مراعاة الترتيب، أو أن الترتيب تكون مراعاته أولى من مراعاة الصلاة الحاضرة؟
وأما اختلاف في جهة تشبيه القضاء بالأداء، فإن من رأى أن الترتيب في الأداء إنما لزم من أجل أن أوقاتها المختصة بصلاة منها هي مرتبة بنفسها، إذ كان الزمان لا يعقل إلا مرتبا لم يلحق بها القضاء، لأنه ليس للقضاء وقت مخصوص. ومن رأى أن الترتيب في الصلوات المؤدات هو في الفعل، وإن كان الزمان واحدا مثل الجمع بين الصلاتين في وقت إحداهما، شبه القضاء بالأداء. وقد رأت المالكية أن توجب الترتيب للمقضية من جهة الوقت لا من جهة الفعل، بقوله عليه الصلاة والسلام فليصليها إذا ذكرها. قالوا وقت المنسية وهو وقت الذكر، ولذلك وجب أن تفسد عليه الصلاة التي هو فيها في ذلك الوقت. وهذا لا معنى له، لأنه إن كان وقت الذكر وقتا للمنسية فهو بعينه أيضا وقت للحاضرة أو وقت للمنسيات إذا كانت أكثر من صلاة واحدة. وإذا كان الوقت واحدا فلم يبقى أن يكون الفساد الواقع فيها إلا من قبل الترتيب بينها، كالترتيب الذي يوجد في أجزاء الصلاة الواحدة، فإنه ليس إحدى الصلاتين أحق بالوقت من صاحبتها إذ كان وقتا لكليهما، إلا أن يقوم دليل الترتيب. وليس هنا عندي شيء يمكن أن يجعل أصلا في هذا الباب لترتيب المنسيات إلا الجمع عند من سلمه. فإن الصلوات المؤدات أوقاتها مختلفة، فالترتيب في القضاء إنما يتصور في الوقت الواحد بعينه للصلاتين معا، فافهم هذا فإن فيه غموضا. وأظن مالك رحمه الله إنما قاس ذلك على الجمع، وإنما صار الجميع إلى استحسان الترتيب في المنسيات إذا لم يخط ثوات الحاضرة في صلاته عليه الصلاة والسلام الصلوات الخمس يوم الخندق مرتبة. وقد احتج بهذا من أوجب القضاء على العامل، ولا معنى لهذا، فإن هذا منسوخ. فإنه كان تركا لعذر. وأما التحديد في الخمس فما دونها فليس له وجه إلا أن يقال إنه إجماع، فهذا حكم القضاء الذي يكون في فوات جملة الصلاة.
ما شأن الخلاف في هذا؟ هل الواجب مراعاة الوقت أو أن مراعاة الترتيب أولى من مراعاة الوقت؟ وهناك من يقول بأنه إذا تجاوزت الخمس فإنه يصلي كل صلاة في وقت ما يماثلها.
قال رحمه الله: أما القضاء الذي يكون في فوات بعض الصلوات فمنه ما يكون سببه النسيان، ومنه ما يكون سببه سبق الإمام للمأموم، أعني أن يفوت المأموم بعض صلاة الإمام. فأما إذا فات المأموم بعض الصلاة فإن فيه مسائل ثلاثة قواعد: إحداها متى تفوت الركعة، والثانية هل إتيانه بما فاته بعد الصلاة الإمام أداء أو قضاء، والثالثة متى يلزمه حكم صلاة الإمام ومتى لا يلزمه ذلك. أما متى تفوت الركعة فإن في ذلك مسألتين: إحداهما إذا دخل والإمام قد أهوى إلى الركوع، والثانية إذا كان مع الإمام في الصلاة فسهى أن يتبعه في الركوع أو منعه ذلك ما وقع من زحام أو غيره.
عندما منعه من ذلك
فسهى أن يتبعه في الركوع أو منعه من ذلك
أو منعه من ذلك
ما وقع من زحام أو غيره.
أما متى تفوت الركعة؟ إذا دخل الإمام قد أهوى للركوع.
أما المسألة الأولى فإن فيها ثلاثة أقوال: أحدها وهو الذي عليه الجمهور أنه إذا أدرك الإمام قبل أن يرفع رأسه من الركوع وركع معه فهو مدرك للركعة وليس عليه قضاؤها. وهؤلاء اختلفوا هل من شرط هذا الداخل أن يكبر تكبيرتين، تكبيرة للإحرام وتكبيرة للركوع، أو يجزيه تكبيرة الركوع؟ وإن كانت تجزيه فهل من شرطها أن
الذي يظهر أن تكبيرة الإحرام هي التي تجزي عن تكبيرة الركوع، لا أن تكبيرة الركوع تجزي عن تكبيرة الإحرام؟
وإن كانت تجزيه فهل من شرطها أن ينوي بها تكبيرة الإحرام أم ليس ذلك من شرطها؟ فقال بعضهم: بل تكبيرة واحدة تجزيه إذا نوى بها تكبيرة الافتتاح، وهو مذهب مالك والشافعي، والاختيار عندهم تكبيرتان. وقال قوم: لا بد من تكبيرتين. وقال قوم: تجزئ واحدة وإن لم ينوي بها تكبيرة الافتتاح. والقول الثاني أنه إذا ركع الإمام فقد فاتته الركعة، وأنه لا يدركها ما لم يدركه قائما، وهو منسوب إلى أبي هريرة. والقول الثالث
ما شاء كلام أبي هريرة أنه يرى وجوب ويرى أن قراءة الفاتحة ركن في الصلاة.
والقول الثالث أنه إذا انتهى إلى الصف الآخر وقد رفع الإمام رأسه ولم يرفع بعضهم فأدرك ذلك أنه يجزيه، لأن بعضهم أئمة لبعض. وبه قال الشعبي. فسبب هذا الاختلاف تردد اسم الركعة بين أن يدل على الفعل نفسه الذي هو الانحناء فقط أو على الانحناء والوقوف معا، وذلك أنه قال عليه الصلاة والسلام: من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة. قال ابن المنذر: ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن كان اسم الركعة ينطلق عنده على القيام والانحناء معا، قال: إذا فاته قيام الإمام فقد فاتته الركعة، ومن كان اسم الركعة ينطلق عنده على الحناء نفسه جعل إدراك للحناء إدراكا للركعة. والاشتراك الذي عرض لهذا الاسم إنما هو من قبل تردده بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي.
هذا كلام فيه نظر، فإن من جعل المأموم يدرك الركعة بإدراك الركوع من استند إلى الخبر، قال الخبر لقال لأنه لا يدرك الركعة بذلك حتى ولو سماها ركعة وركوعا.
وذلك أن اسم الركعة ينطلق لغة على الحناء وينطلق شرعا على القيام والركوع والسجود. فمن رأى أن اسم الركعة ينطلق بقوله عليه الصلاة والسلام من أدرك ركعة على الركعة الشرعية ولم يذهب مذهب الآخر ببعض ما تدل عليه الأسماء، قال لابد أن يدرك مع الإمام الثلاثة الأحوال على القيام والانحناء والسجود. يحتمل أن يكون
في الحقيقة مدرك للقيام الذي بعد الركوع، ومع ذلك لا يسلم بهذا المعنى الذي ذكره المؤلف.
ويحتمل أن يكون من ذهب إلى اعتبار الانحناء فقط أن يكون اعتبر أكثر ما يدل عليه اسمها هنا، لأن من أدرك الانحناء فقد أدرك منها جزئين، ومن فاته الانحناء إنما أدرك منها جزءا واحدا فقط. فعلى هذا يكون خلاف آيلا إلى اختلافهم في الأخذ ببعض دلالة الأسماء أو بكلها، فخلاف يتصور فيها من وجهين جميعا. وأما من اعتبر الركوع من في الصف من المأمومين فلأن ركعة من الصلاة قد تضاف إلى الإمام فقط وقد تضاف إلى الإمام والمأمومين، فسبب الاختلاف هو الاحتمال في هذه الإضافة، فعني قوله عليه الصلاة والسلام من أدرك ركعة من الصلاة وما عليه الجمهور أظهر.
الجمهور يقول يعتبر ركوع الإمام مثلا من أدرك ركعة، يعني من ركوع الإمام ولا من ركوع المأمومين.
وأما اختلافهم في هل تجزيه تكبيرة واحدة أو تكبيرتان، يعني المأموم إذا دخل في الصلاة والإمام رافع، فسببه هل من شرط تكبيرة الإحرام أن يأتي بها واقفا أم لا؟ فمن رأى أن من شرطها الموضع الذي تفعل فيه تعلقا بال بالفعل، يعني فعله عليه الصلاة والسلام، وكان يرى أن التكبير كله فرض، قال لا بد من تكبيرتين. ومن رأى أنه ليس من شرطها الموضع تعلقا بعموم قوله عليه الصلاة والسلام وتحريمها التكبير، وكان عنده أن تكبيرة الإحرام هي فقط الفرض، قال يجزيه أن يأتي بها وحدها. وأما من أجاز أن يأتي بتكبيرة واحدة ولم ينوي بها تكبيرة الإحرام فقيل
خلاف السابق مبني حقيقة على مسألة التداخل، هل التكبيرات تتداخل أو لا تتداخل، لأن هذه التكبيرات من جنس واحد ومقصودها واحد، حينئذ يقال بالتداخل. فإن قيل بأنها ليست من جنس واحد أو ليس المقصود منها واحدا، حينئذ يقال بأنها لا تتداخل.
وأما من أجاز أن يأتي بتكبيرة واحدة ولم ينوي بها تكبيرة الإحرام فقيل يبني على مذهب من يرى أن تكبيرة الإحرام ليست بفرض، فقيل يبنى على مذهب من يرى أن تكبيرة الإحرام ليست بفرض، وقيل إنما يبنى على مذهب من يجوز تأخير نية الصلاة عن تكبيرة الإحرام، لأنه ليس معنى أن ينوي تكبيرة الإحرام إلا مقارنة النية للدخول في الصلاة، لأن تكبيرة الإحرام لها وصفان: النية المقارنة والأولية، يعني وقوعها في أول الصلاة. فمن اشترط الوصفين قال بد من النية المقارنة، ومن اكتفى بصفة واحدة اكتفى بتكبيرة واحدة وإن لم تقارنها النية.
هذا بيان من المنشأ في قاعدة التداخل، هل تطبق هنا أو لا؟
وإذا كان الإمام وهو رافع كذا رفع أو يعني تكبيره متأخر أو متقدم، هل عبارة سماع التكبير ولا برؤية الإمام؟
الأصل في اعتبار الركوع ذاته، فمن من أدرك الركوع فقد أدرك الصلاة، لكن التكبير قرينة، إذا لم يعلم عن حقيقة الركوع قام التكبير مقامه لأنه قرينته، فمظنة الشيء تقام مقامه متى لم يتأكد من حقيقته.
وأما المسألة الثانية وهي إذا سهى عن اتباع الإمام في الركوع حتى سجد الإمام، فإن قوما قالوا إذا فاته إدراك الركوع معه فقد فاتته الركعة ووجب عليه قضاؤها، وقوم قالوا يعتد بالركعة إذا أمكنه أن يتم من الركوع قبل أن يقوم الإمام إلى الركعة الثانية، وقوم قالوا يتبعه فيعتد بالركعة ما لم يرفع الإمام رأسه من حناء الركعة الثانية. هذا الاختلاف موجود لأصحاب مالك، وفيه تفصيل واختلاف بينهم بين أن يكون عن نسيان أو أن يكون عن زحام، وبين أن يكون في جمعة أو في غير جمعة، وبين أسباب أن يكون المأموم عرض له هذا في الركعة الأولى أو في الركعة الثانية. وليس قصدنا تفسير المذهب ولا تخريجه، وإنما الغرض الإشارة إلى قواعد المسائل وأصولها. فنقول إن سبب الاختلاف في هذه المسألة هو هل من شرط فعل المأموم أن يقارن فعل الإمام أو ليس من شرط ذلك، وهل هذا الشرط هو في جميع أجزاء الركعة الثلاثة أي القيام والانحناء والسجود، أم إنما هو شرط في بعضها، ومتى يكون إذا لم يقارن فعله فعل الإمام اختلافا عليه، يعني أن يفعل هو فعلا والإمام فعلا ثانيا. فمن رأى أنه شرط في كل جزء من أجزاء الركعة الواحدة، يعني أن يقارن فعل المأموم فعل الإمام، وإلا كان اختلافا عليه، وقد قال عليه الصلاة والسلام فلا تختلفوا عليه، قال متى لم يدرك معه الركوع ولو جزءا يسيرا لم يعتد بالركعة. ومن اعتبره في بعضها قال هو مدرك للركعة إذا أدرك فعل الركعة قبل أن يقوم إلى الركعة الثانية، وليس مالك اختلافا عليه، فإذا قام إلى الركعة الثانية فإن اتبعه فقد اختلف عليه في الركعة الأولى. وأما من قال إنه يتبعه ما لم ينحني في الركعة الثانية، فإنه رأى أنه ليس من شرط فعل المأموم أن يقارن بعضه بعض فعل الإمام ولا كله، وإنما من شرطه أن يكون بعده فقط، وإنما اتفقوا على أنه إذا قام من الانحناء في الركعة الثانية أنه لا يعتد بتلك الركعة وإن اتبعه فيها، لأنه يكون في حكم الأولى والإمام في حكم الثانية، وذلك غاية الاختلاف عليه.
هل نشأ اختلاف قوله فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا، هل معناه التعقيب مباشرة في أثناء فعل الإمام وهو الظاهر لقوله في أول الحديث إنما جعل الإمام ليؤتم به، أو أن الفاء هنا للتعقيب ولو تأخر، بالتالي لا يشترط في فعل المأموم لأركان الصلاة أن يكون مباشرا لفعل الإمام؟
قال رحمه الله: وأما المسألة الثانية من المسائل الثلاث الأول التي هي أصول هذا الباب، وهي هل إتيان المأموم بما فاته من الصلاة مع الإمام أداء أو قضاء، فإن في ذلك
بعض أهل العلم يقول هل هو أول صلاة أو آخر صلاة، لأن القضاء فعل العبادة بعد خروج وقتها، وقتها لم يخرج بعد.
فإن في ذلك ثلاثة مذاهب: قوم قالوا إنما يأتي به بعد سلام الإمام هو قضاء، وإنما أدرك ليس هو أول صلاته، وقوم قالوا إن الذي يأتي به بعد سلام الإمام هو أداء، وإنما أدرك هو أول صلاته. وقوم فرقوا بين الأقوال والأفعال، فقالوا يقضي في الأقوال يعنون في القراءة، ويجني في الأفعال يعنون الأداء. فمن أدرك ركعة من صلاة المغرب على المذهب الأول، أعني مذهب القضاء، قام إذا سلم الإمام إلى ركعتين يقرأ فيهما بأم القرآن وسورة من غير أن يجلس بينهما. وعلى المذهب الثاني، أعني على البناء، قام إلى ركعة واحدة يقرأ فيها بأم القرآن وسورة ويجلس، ثم يقوم إلى ركعة يقرأ فيها بأم القرآن فقط. والمذهب الثالث، يقوم إلى ركعة فيقرأ فيها بأم القرآن وسورة ثم يجلس، ثم يقوم إلى ركعة ثانية يقرأ فيها أيضا بأم القرآن وسورة، وقد نسبت الأقاويل الثلاثة إلى المذهب. وصحيح عن مالك أنه يقضي في الأقوال ويجري في الأفعال، لأنه لم يختلف قوله في المغرب أنه إذا أدرك منها ركعة أنه يقوم إلى الركعة الثانية ثم يجلس، ولا اختلاف في قوله إنه يقضي بأم القرآن وسورة. وسبب اختلافهم أنه ورد في بعض روايات الحديث المشهور: فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. والإتمام يقتضي أن يكون ما أدرك أن يكون ما أدرك هو أول صلاته وفي بعض رواياته: فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فقضوا.
سبب الاختلاف في هذه الرواية، هل الثابت فأتموا أو الثابت فقضوا؟
والقضاء يوجب أن ما أدرك هو آخر صلاته، فمن ذهب مذهب الإتمام قال ما أدرك هو أول صلاته، ومن ذهب مذهب القضاء قال ما أدرك هو آخر صلاته، ومن ذهب مذهب الجمع جعل القضاء في الأقوال والأداء في الأفعال، وهو ضعيف، أعني أن يكون بعض الصلاة أداء وبعضها قضاء، واتفاقهم على وجوب الترتيب في أجزاء الصلاة، وعلى أن موضع تكبيرة الإحرام هو افتتاح الصلاة، ففيه دليل واضح على أن ما أدرك هو أول صلاته، لكن تختلف نية المأموم والإمام في الترتيب، فتأمل هذا، ويشبه أن يكون هذا هو أحد ما راعاه من قال ما أدرك فهو آخر صلاته. وأما المسألة الثالثة من المسائل الأول، وهي متى يلزم المأموم حكم صلاة الإمام في الاتباع، فإن فيها مسائل: إحداها متى يكون مدركا لصلاة الجمعة، والثانية متى يكون مدركا معه لحكم سجود السهو، أعني سهو الإمام، والثالثة متى يلزم المسافر الداخل وراء إمام يتم الإتمام إذا أدرك من صلاة الإمام بعضها. فأما المسألة الأولى، فإن قوما قالوا إذا أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الجمعة ويقضي ركعة ثانية، ومذهب مالك والشافعي فإن أدرك أقل صلى ظهرا أربعا، وقوم قالوا بل يقضي ركعتين أدرك منها ما أدرك، وهو مذهب أبي حنيفة. فسبب الخلاف في هذا هو ما يظن من التعارض بين عموم قوله عليه الصلاة والسلام ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، وبين مفهوم قوله عليه الصلاة والسلام من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، فإنه من صار إلى عموم قوله عليه الصلاة والسلام وما فاتكم فأتموا أوجب أن يقضي ركعتين وإن أدرك منها أقل من ركعتين، ومن كان المحذوف عنده بقوله عليه الصلاة والسلام فقد أدرك الصلاة أي فقد أدرك حكم الصلاة. وقال: دليل الخطاب يقتضي أن من أدرك أقل من ركعة فلم يدرك حكم الصلاة، والمحذوف في هذا القول محتمل، فإنه يمكن أن يراد به فضل الصلاة، ويمكن أن يراد به وقت الصلاة، ويمكن أن يراد به حكم الصلاة. ولعله ليس هذا المجاز في أحدهما أظهر منه في الثاني، فإن كان الأمر كذلك كان من باب المجمل الذي لا يقتضي حكمه، وكان الآخر بالعموم أولى. وإن سلمنا أنه أظهر في أحد هذه المحذوفات، وهو مثلا الحكم على قول من يرى ذلك، لم يكن هذا الظاهر معارضا للعموم إلا من باب دليل الخطاب، والعموم أقوى من دليل الخطاب عند الجميع، ولا سيما الدليل المبني على المحتمل أو الظاهر. وأما من يرى أن قوله عليه الصلاة والسلام قد أدرك الصلاة أنه يتضمن جميع هذه المحذوفات فضعيف وغير معلوم من لغة العرب، إلا أن يتقرر أن هناك اصطلاحا عرفيا أو شرعيا.
فعل من منشأ الخلاف هو الاختلاف في حجية مفهوم المخالفة. الجمهور يرون حجيته، ولذلك قالوا قول من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة يفهم منه أن من أدرك أقل من الركعة فإنه لا يكون قد أدرك الصلاة، وبحنا فيه أن مفهوم المخالفة ليس بحجة، وبالتالي لم يخرج من هذه الأحاديث القول بأنه مفهوم، القول بأنه يدرك لا يدرك الركعة لا يدرك الصلاة إلا بإدراك الركعة.
قال أدرك منها أقل من الركعة
على الصواب أدرك أقل من ذلك.
قلت يا شيخ ما وجه أنه يتم يعني للظهر الأربع؟ قلت ما أصل هي فرض ركعتي أصبحت ظهرا في حقه.
إذا لم يدرك الصلاة أصبحت صلاة الوقت التي هي صلاة الظهر وجب أن يقع لها في أربع.
يعني تحويلها إلى الله الشيخ مدرك عليه لماذا يقضي جمعة؟
لأنه لم يدرك الصلاة الجمعة، ما يدرك الجمعة إلا بإدراك الركعة.
يعني هي يقضيها جمعة؟
هناك يعني من يحكي اتفاق الصحابة على
وأما مسألة اتباع المأموم للإمام في السجود أهني في سجود السهو فإن قوما يعتبروا بذلك الركعة ثانيا يدرك من الصلاة معه ركعة وقوما لم يعتبروا ذلك فمن لم يعتبر ذلك فمصير إلى عموم قوله عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليؤتم به ومن اعتبر ذلك فمصير إلى مفهوم قوله عليه الصلاة والسلام فقد أدرك الصلاة فذلك اختلفوا في المسألة الثالثة
كان من شأنه أن قوله وإذا سجد فاسجدوا هل يشمل سجود السهو أو لا يشمله؟
ولذلك اختلفوا في المسألة الثالثة فقال قوم إن المسافر إذا أدرك من صلاة الإمام الحاضر أقل من ركعة لم يتم وإذا أدرك ركعة لزمه الإتمام فهذا حكم القضاء الذي يكون لبعض الصلاة من قبل سبق الإمام له. وأما حكم القضاء لبعض الصلاة الذي يكون الإمام والمنفرد من قبل النسيان فإنهم اتفقوا على أن ما كان منها ركنا فهو يقضي يعني فريضة القضاء يعني فريضة لأنه ليس يجزي منه إلا الإتيان به وفيه مسائل
كأنه ركن
وفيه مسائل اختلفوا فيها فبعضهم أوجب فيها القضاء وبعضهم أوجب فيها الإعادة
وهنا شيء عن ذلك هل هذه الأشياء فرض بالتالي لا بد من فعلها وقضائها أو أنها ليست فرض
مثل من نسي أربع سجدات من أربع ركعات سجدة من كل ركعة فإن قوما قالوا يصلح الرابعة بأن يسجد لها ويبطل ما قبلها من الركعات ثم يأتي بها وهو قول مالك وقوم قالوا تبطل الصلاة بأسرها ويلزمه الإعادة ولإحدى الروايتين عن أحمد بن حنبل وقوم قالوا يأتي بأربع سجدات متوالية وتكمل بها صلاته وبه قال أبو حنيفة والثوري والأوزاعي وقوم قالوا
لعل من شاء خلافهم هل الترتيب بين أركان الركعة واجب أو لا
وقوم قالوا يصلح الرابعة ويعتد بالسجدتين وهو مذهب الشافعي وسبب الخلاف في هذا مراعاة الترتيب فمن راعاه في الركعات والسجدات أبطل الصلاة ومن راعاه في السجدات أبطل الركعات ما عدا الأخيرة قياسا على قضاء ما فات المأموم على ما فات المأموم من صلاة الإمام ومن لم يراعي الترتيب أجاز سجودها معا في ركعة واحدة لا سيما إذا اعتقد أن الترتيب ليس هو واجبا في فعل المكرر في كل ركعة ثاني سجود وذلك أن كل ركعة تشتمل على قيام وانحناء وسجود والسجود مكرر فزعم أصحاب أبي حنيفة أن السجود لما كان مكررا لم يجب أن يراعى فيه التكرير في الترتيب ومن هذا الجنس اختلاف أصحاب مالك في من نسي قراءة أم القرآن من الركعة الأولى فقيل لا يعتد بالركعة ويقضيها وقيل يعيد الصلاة وقيل يسجد للسهو وصلاته تامة وفروع هذا الباب كثيرة وكلها غير منطوق به وليس قصدنا هاهنا إلا ما يجري مجرى الأصول
لعل شاء خلاف المسألة الأخيرة وما الذي يعتبر ركنا في الصلاة لا تصح إلا به في حق المأموم ومن ذلك قراءة الفاتحة هل تعد ركنا بالنسبة للمأموم أو تعد واجبة وليست ركنا بالتالي يتعلق البحث فيه فإن قلنا بأنها ركن فلا بد من إتيان الإمام والمأموم بها وإن قلنا هي واجبة في حق المأموم وليست ركنا فإنها تسقط في العجز عنها وبالعدم نقف عند هذا بارك الله فيكم ووفقكم الله بكل خير وجعلنا الله وإياكم هداة مهتدين هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.
صحيح
في شيء. نحن الآن صلاة الجمعة، صلاة الجمعة، وجاء
عندنا
40 شخص مثلا. هل يجمعونهم صلوا ظهرا؟ فقهاء يقولون يصلون ظهرا، ولهم في هذا منزع، وهو أنه لو كان كذلك لأدى إلى تفرق الناس، وفي مرات لا يريدون الإمام يتأخرون تعمدا من أجل أن يصلوها جمعة أخرى، لذلك لم يصححوا أن يكون في المسجد جمعتان، بل أكثر العلماء على أنه لا يصح أن يكون في البلد الواحد أكثر من جمعة. نعم.
من قص قضاء الصلاة بالتركة عمدا على أدائها أو الاتيان بها قبل وقتها من جهة فساد الصلاة وبطلان الصلاة، قال أن الصلاة بعد خروج الوقت كالصلاة قبل دخول الوقت بالتركة عمدا، يصح هذا أو لا؟ قياس
يعني قياس يسمون قياس شبه جامع بينهما غير مناسب للمشروعية هذا.
لدى صلاة خارج وقتها.
كونها يقول لم تصح قبل الوقت فلا تصح بعد الوقت، قبلية والبعدية هذا ليس جامعا وصفا مناسبا. أكثر العلماء على أنه لا يدرك الركعة إلا بإدراك الركوع الأول في صلاة الكسوف، ومنشأ هذا ما هو الركن، ما هو الركن، هل هو الركوع الأول أو الركوع الثاني، ومن منشأ الخلاف أن قوله من أدرك الركوع هل هو على سبيل سبيل الاستيعاب هل هنا عهدية أو هل هنا جنسية، من قال بأن هل هنا للعموم حينئذ قال لا يدرك الركعة إلا بإدراك الركوع الأول، ومن قال عهدية قد يقول بأنه لا يدركها إلا بالركوع الثاني. بارك الله فيك.
بغض العلم يراعي اللاقص في تكبيرات الانتقال وفي التسميع، كيف في التكبير والتسميع حال وقوف عند اللاقص وموضع عند الانتقال؟
هذا خلاف السنة، تصحيح صلاته من أتى بالتكبير بعد وقته بعد ركعه هذا خالف السنة. الأصل أن التكبيرات الانتقال للانتقال، لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يجعل هذه التكبيرات حال الانتقال، هذا هو السنة في هذا الباب. بارك الله فيكم واتقاكم الله وخير، صلى الله على نبينا محمد.